الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قوله سبحانه شهر رمضان أخذ بهذه التسمية جماعة من المالكية المالكية وكثير من الشافعية، وقالوا أنه يقال شهر رمضان ولا يقال رمضان بدون تقييد بالشهر، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. والحديث أخرجه ابن عدي وفي إسناده أبو معشر نجيح وهو ضعيف. ولذلك أكثر العلماء رحمهم الله تعالى على جواز قول شهر رمضان ورمضان بدون تقييد بالشهر بدون كراهة، واستدلوا بأدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا حديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وهو في الصحيحين. وحديث أبي هريرة، وهذه الأحاديث دالة على أنه يجوز إطلاق رمضان بدون تقييد بالشهر لضعف أدلة من كره ذلك وصحة أدلة من قال بالجواز. وشهر رمضان له اسم آخر أيضا ثبت في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر، وثلاث أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر، فيقال شهر الصبر أيضا، يقال أيضا شهر الصبر، فهو شهر رمضان وهو شهر الصبر. وقد اختلف أهل اللغة بسبب تسمية شهر رمضان برمضان، فقال بعضهم: سمي رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضة شدة الحر. وقيل سمي بذلك لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة، سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه، فقيل له رمضان، وقيل رمضان بأنه يرمض الذنوب بمعنى يحرقها، وبعضهم قال موضوع لغير معنى كسائر الشهور. ذكر هذا الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع. وقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان دليل أن الصيام شهر كامل، وقوله سبحانه الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يمتدح الله سبحانه وتعالى الشهر من بين سائر الشهور بأن اختاره لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك، بل جاء في بعض النقولات أن سائر الكتب أنزلت في هذا الشهر، والمراد بإنزال القرآن في هذا الشهر لا يشكل على قوله سبحانه وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أن القرآن نزل متفرقا حسب المناسبات والحاجات، ولم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة. ولذلك اعترض الكفار وقالوا لماذا لم ينزل جملة واحدة، فلا يشكل على هذا قوله سبحانه في هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإن المراد بإنزال القرآن جملة واحدة ليس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان وفي ليلة القدر من شهر رمضان، كما بينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا بحسب الوقائع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وأنه أنزله هدى لقلوب العباد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فهو هدى لقلوب العباد لمن آمن به وصدقه واتبعه، فهو هدى للناس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، فهي دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، وأن هذا القرآن مفرق من الهدى والفرقان، مفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام والهدى والضلال. وقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب محتم على من شهد استهلال الشهر، بمعنى كان مقيما في البلد وليس مسافر حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. وهذه الآية ناسخة للآية التي تقدم ذكرها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهي ناسخة لها. وقد تقدم بيانه أن هذه آية في فرضية الصوم في الإفطار، وأنه لا يجوز لأحد أن يفطر في رمضان إلا من كان له عذر، كما بينه سبحانه في الآية الآتية، وقد تقدم أيضا بيان ذلك. ولما حتم الله الصيام على هذه الأمة في شهر رمضان بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أعاد الرخصة نصا للمريض والمسافر في الإفطار بشرط أن يقضي ذلك، فقال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان على سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه بقضاء ما فاته على ما تقدم بيانه. ولهذا قال الله بعدها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم ورحمة بكم. وهذه المسائل قد تقدم ذكرها، وإنما أعادها الله عز وجل تأكيدا للحكم بعد الأمر بتحتم الصيام. وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من شهد استهلاله، من شهد هلال الشهر بنفسه أو أخبره ثقة فإنه يجب عليه صوم رمضان، ولا يدخل رمضان ويوجب صيامه إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما: الأول برؤية الهلال، برؤية هلال رمضان، والثاني إتمام عدة شعبان 30. فإذا تعذرت رؤية الهلال انتقل الناس إلى إتمام عدة شعبان 30، ثم بعد ذلك يصام رمضان. دليل ذلك ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي مسلم فاقدروا له 30، وفي مسلم أيضا عن أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30 مرفوعا، وفي حديث أبي هريرة أيضا ورواية مسلم مبينة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فاقدروا له، فهي موضحة، فأكملوا عدة شعبان 30. ماذا نقدر له؟ أي نكمل عدة شعبان 30، وأن المراد إكمال العدة 30 وليس المراد التضييق بمعنى يكون 29، لأنه ذهب بعض العلماء إلى أن معنى فاقدروا له أي ضيقوه فاجعلوه 29 أي شعبان، وهذا مخالف لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم فأكملوا عدة شعبان 30، وهو قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو مقتضى الأدلة. وهذه الأدلة دالة دلالة ظاهرة على أنه لا يعمل بحساب المنجمين، ونص على ذلك العلماء كما قال ابن بطال، قال في الحديث دفع لمراعاة المنجمين، وإنما المعول عليه رؤية الأهلة وقد نهينا عن التكلف، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له، واعتماد المستنجين في ذلك بدعة ولم يصح عن مطرف ذلك. وهناك آلة حديثة التي تسمى بالمنظار، هل يصح استخدام الدربيل لتقريب رؤية الهلال؟ أفتى العلامة العثيمين رحمه الله بجواز ذلك، وهكذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، ولكن ليس بواجب، ليس بواجب. ورؤية هلال رمضان تثبت بشهادة واحد أو أكثر، والخلاف حاصل بين العلماء، فجماعة من العلماء يرون أنها تثبت بواحد، وذهب جماعة إلى أنها تثبت باثنين، ومن الذين قالوا أنها تثبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل، وأما مالك والأوزاعي والليث وإسحاق وداود فقالوا تثبت برجلين أو رجل وامرأتين فيما نقله الإمام المنذر، ولكن القول الأول هو الراجح أنها تثبت ولو برجل واحد، وجاء عن ابن عمر عند أبي داود بإسناد حسن قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، وهذا دليل ظاهر على أن الواحد العدل يكفي، وأصول الشريعة تدل على هذا، كما أن الصلاة يكتفى فيها بخبر الواحد وهو المؤذن فيصلي الناس على أذانه، ولا فرق بين الصلاة والصيام في هذا الباب. وأما ما فهم من الأدلة خلاف هذا القول فإنه لا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة التي تقدمت. وهكذا آخر رمضان هلال شوال فالحكم فيه واحد، رجح هذا ابن حزم والشوكاني. وأما حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وفيه وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا فهو عند أحمد، وفي إسناده حجاج ابن أرطاه مدلس وقد عنعن، وجاء عند النسائي بدون ذكر حجاج فهو وهم من سعيد بن شبيب كما نبه على ذلك صاحب تحفة الأشراف. وله شاهد عند أبي داود عن أمير مكة الحارث ابن حاطب بإسناد حسن، ولكن أجاب عنه العلامة الشوكاني بجواب طيب فقال مع كون مفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به هو أيضا معارض بما تقدم من قبوله صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد في أول الشهر وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق، فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به، وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسا على الاكتفاء به في الصوم. وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد كالشهادة على الأموال ونحوها. ويذكر العلماء رحمهم الله مسألة وهي ما إذا رأى الإنسان الهلال بنفسه، رأى هلال رمضان وحده فهل يلزمه أن يصوم وإن لم يره الناس؟ نعم، من رآه لزمه الصوم، ومن رأى هلال شوال لزمه الفطر. وهذا قول الشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، والله تعالى أعلم. وكذلك إذا رآه إنسان ثقة فأخبر إنسانا ممن يثق به أنه رأى الهلال لزمه الصوم، وإن لم يصم الناس لعدم معرفتهم عدالة هذا الرجل وخبرته. وأما شهادة المرأة برؤية الهلال فاختلف العلماء في ذلك، وعلى كل فجائز قبولها، وأما في الإفطار فنقل ابن عبد البر الإجماع على عدم قبولها، والصحيح أنه أن الخلاف حاصل فقد خالف أبو ثور وابن حزم وابن رشد وقالوا بقبول قولها، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم، وذكروا أيضا رؤية الصبي المميز الموثوق به هل يقبل أم لا، والصحيح أنه لا يقبل قوله. والكافر والفاسق والمغفل لا يقبل قولهم أيضا لأن العلماء متفقون على العدالة. وذكر العلماء أيضا مسألة غريبة، إذا غمي الهلال فرأى إنسان رؤيا على أن الرسول قال له دخل رمضان، أن هذا القول لا يعمل به بالإجماع، ورؤية الهلال اختلفوا فيها إذا كانت في النهار، فقال العلماء إذا كانت الرؤية للهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، مثلا رأوه بعد في وقت الظهر وما بعد إلى العصر إلى قبل المغرب، قال هو من الليلة المقبلة وليس من الليلة الماضية لقوله صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فالصيام يكون من الغد. وأما الرؤية قبل الزوال فاختلف فيه أيضا، أرجحها أنه من الليلة المقبلة، وبه قال أحمد في رواية عنه ومالك والشافعي وإسحاق، ورجحه شيخ الإسلام لما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشيا. وذكر أيضا عبد الرزاق عن ابن عمر وأنس مثل قول عمر بأسانيد صحاح، والتفريق قبل الزوال وبعد الزوال لا يستند إلى دليل من كتاب ولا سنة. وما جاء أن عمر قال إذا رأيتم الهلال آخر النهار فأتموا صومكم فإنه الليلة المقبلة فهو منقطع في إبراهيم النخعي لم يدرك عمر، وقد قال بيهقي في الكبرى وحديث أبي وائل أصح. وهنا مسألة مهمة أيضا، وهي من أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان ثم تبين له أنه من رمضان وأن الهلال رؤية بالأمس، كان يكون مسافر كان يكون مغمى عليه كان يكون في مكان لم يصله الخبر، فماذا يفعل؟ الجمهور من العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يمسك من حين يتيقن الخبر ويقضي يوما مكانه، وذهب عمر بن عبد العزيز وابن حزم ورجعه شيخ الإسلام الشوكاني أنه يصوم بقية يومه ويجزئه ذلك ولا قضاء عليه، لما جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع حين فرض صوم عاشورة قال الرسول من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، وهذا القول هو الراجح. إذا استيقظ الإنسان الصباح وقد أفطر وقيل له أنه رمضان وجب عليه الصيام من حينه ولا يقضي يوما آخر. وهنا مسألة اختلف فيها العلماء اختلاف كبير جدا، وهي هل على كل بلد رؤية للهلال أم إذا رأته بلد واحد اختفي برؤيتها؟ هذا خلاف بين العلماء طويل. ذكر الإمام الشوكاني في النيل 6 أقوال له، أرجحها أنه إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم سواء اتفقت المطالع أو اختلفت، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، والله أعلم. رجح هذا الألباني وابن باز وشيخ الإسلام على أنه مثلا إذا رأته الدولة السعودية وما رأوا أهل اليمن لزم أهل اليمن الصوم، لزم أهل اليمن الصوم وإن لم يروا، لأنه قد رآه أهل دولة أخرى من المسلمين الثقات، رآه أهل اليمن من الثقات فإنه لزم سائر البلدان الصوم. وهكذا رأته دولة أندونيسيا مثلا فإذا رأوا الهلال وأعلنوا ذلك والذين رأوا ثقة لزم سائر المسلمين في جميع الدول الصوم، أما أن تراه دولة فالدولة الأخرى لا تراه فيفطرون، يقولون ما رأينا الهلال، هذا خطأ. وإنما اللازم الصوم، والله أعلم. وهناك يوم يقال لها يوم الشك، ويوم الشك جاء النهي عن صومها. ويوم الشك اختلف العلماء فيها أيضا، وأرجح الأقوال في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أنها يوم 30 من شعبان إذا لم يروا الهلال وحال بينهم وبينه حائل، فحينئذ تكون يوم 30 من شعبان شك، لا يجوز صومها، لأنه يحتمل أن تكون من شعبان ويحتمل أن تكون رمضان، فلا يجوز صيامها، وإنما إن رؤية الهلال فهي من رمضان، وإن لم يرى الهلال فهي من شعبان كما قال النبي فأكمل عدة شعبان 30. وهذا قال به شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وجمع من العلماء. وما جاء من الأدلة على صيامه فلا حجة فيه. وأما حديث عمار أن الرسول قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فأخرجه أبو داود الترمذي وغيره بإسناد ضعيف، لأن فيه انقطاع كما ذكره الإمام الترمذي في العلل الكبير، وهكذا أيضا ابن حجر في التغليق، ولكنه صح موقوفا. فيكره صوم يوم 30 لرمضان، وتقديم رمضان بيوم أو يومين منهي عنه. في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. والعلماء اختلفوا هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة، وأكثر العلماء على أنه للكراهة. والحافظ ابن حجر يقول إذا كان احتياطا لرمضان لا النفل المطلق فهو لا نعم، ولكن تعقبه الصنعاني والشوكاني وغيره، وقال لا يخفى أنه بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف ظاهر النهي، فإنه عام لمن يستري منه إلا الصوم من اعتاد صوم أيام معلومة، فالنهي عام إلا لمن كان متعود مثلا يصوم الاثنين والخميس، فجاء الخميس يوم 30 من شعبان مثلا، أو جاء يوم 29 من شعبان، فيجوز له أن يصومه ولا يشمله النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان له صوم فليصوم. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أن الجمع بين الحديثين نحو هذا، قال النهي على من ليست له عادة بذلك، والأمر على من له عادة، حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع عنه. أظن الوقت قد أدركنا، نكتفي بهذا المقدار إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.